الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حكى الشيخ الأنصاري عن المحقق في المعارج أنه مال إلى هذا التفصيل، ونقل كلامه ملخصا في المعارج 4-5 صفحات هذا كلام، لكن الشيخ الأنصاري نقله ملخصا بواسطة المعاني، ونحن ننقل ملخص الشيخ الأنصاري مع إضافة بعض الفقرات من المصدر الأصلي لتوضيح المطلوب. قال: إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم، هذا زمان الشك، ولم يقم دليل عن ارتفاع ذلك الحكم، أكو دليل على أنه ارتفع هذا الحكم، هل يحكم ببقائه؟ نستصحب بقائه إلى الزمن الثاني ما لم يقم دلالة على نفيه إلا أن يأتيني دليل ينفيه ويرفعه، أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالته، لا يحتاج إلى دليل جديد، لا يكفي مجرد ثبوته في الزمن الأول لاستصحابه إلى الزمن الثاني. حكي عن المفيد قدس سره أنه يحكم ببقائه، نعم في الزمان الثاني في زمان الشك يحكم ببقائه ونستصحب بقائه، ما لم تقم دلالة على نفيه إلا أن يرفع هذا الحكم برافع، وهو المختار. قال: وقال المرتضى: لا يحكم بأحد الأمرين، لا نستطيع أن نحكم ببقائه ولا بنفيه إلا بدلالة، دليل إما على البقاء أو دليل على النفي. ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة، هو لم يجد الماء فتيمم ودخل في الصلاة، أثناء الصلاة وجد، فهذا يستصحب جواز الدخول في الصلاة بالتيمم اللي دخلها أول الأمر، لو لا ينتقض تيممه داخل الصلاة فعليه أن يقطع صلاته ويتوضأ باعتباره وجد الماء ثم يستأنف الصلاة من جديد. فماذا نحكم عليه هذا في الزمان الثاني وهو الزمان بعد وجدان الماء أثناء الصلاة؟ هو دخل الصلاة لمرخص شرعي لأنه فاقد للماء فتيمم ودخل الصلاة. هذا إذن المثال الذي يذكره. ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة، هل يستمر على فعلها يكمل الصلاة بنفس التيمم استصحابا للحال الأول في الزمن الأول؟ هو دخل بأمر الشارع، دخل إلى الصلاة بتيمم شارع رخص له، أم يستأنف بوضوءه باعتبار أصبح واجد للماء فيقطع صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد؟ فمن قال بالاستصحاب قال بالأول، يستصحب رخص له في الدخول في الصلاة، ومن اطرحه من لم يقل بالاستصحاب قال بالثاني. ثم احتج للحجية بوجوه، قلنا أن هذا مختصر الكلام، يريد أن يأخذ المطلب اللي يتعلق هنا، ليس المقام مقام احتجاج على حجية الاستصحاب كما كان سياق كلامه المعارج والمعالم استدلال على أصل حجية الاستصحاب. نحن الآن نريد أن نأخذ محل الحاجة وهو هذا التفصيل. ثم احتج للحجية، حجية أصل الاستصحاب ليس الكلام في هذا التفصيل، بوجوه منها محل الشاهد أن المقتضي للحكم الأول ثابت، المقتضي لصحة الصلاة بالتيمم ثابت، ولذلك هو دخل الصلاة بالتيمم فيثبت الحكم، إذن حكم صحة الصلاة بالتيمم ثابت، والعارض لا يصلح رافعا له، هذا العارض اللي صار هو أنه وجد الماء فشك هل صلاته تبقى جائزة بالتيمم لو عليه أن يعيد، هاي احتمالات، احتمال أنه عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد من جديد، واحتمال لا يكتفي، هاي احتمالات لا تصلح رافعا للحكم الثابت وهو جواز الدخول في الصلاة بالتيمم، فيثبت الحكم والعارض لا يصلح رافعا له، فيجب الحكم بثبوته في الثاني. اشرح، إذن فقرت بين النيان. قال: أما أن مقتضي الحكم الأول ثابت، جواز الدخول في الصلاة بالتيمم طهارة ترابية، فلأننا نتكلم على هذا التقدير، هو ذا فرق المسألة، أن المقتضي للحكم ثابت وله قابلية الاستمرار، هو فرض كلامنا هذا. إذا تفترض أنه لا، هذا ما ثابت بالزمان الثاني، لا شخوة ألغيت فرض المسألة. لاحظ يركز، إذن يشترط في صحة الاستصحاب أن يكون مقتضي الحكم مستمرا للزمان الثاني، قال وقف فرض المسألة. قال أما أن مقتضي الحكم الأول ثابت، جواز الدخول في الصلاة بالتيمم، فلأننا نتكلم على هذا التقدير، هو فرض مسألتنا هذه. إذا عندك شك في قابلية المقتضي على الاستمرار إلى الزمان الثاني، لا خرج عن فرض المسألة. وأما أن العارض لا يصلح، أن العارض لا يصلح رافعا، هذا الشق الثاني من كلامي، فلأن العارض وهو حصول الماء أثناء الصلاة إنما هو احتمال، تجدد ما يوجب زوال الحكم من وجودة الماء، نشأت عندي عدة احتمالات، هل أستمر بالصلاة بهذا التيمم، هل أقطع الصلاة وأتوضأ باعتبار صرت واجدا للماء وأستأنف الصلاة من جديد، احتمالات لا تصبح رافعا للمقتضي الثابت وهو جواز الدخول في الصلاة. وأما أن العارض لا يصلح رافعا، فلأن العارض إنما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه، أنا بين احتمالين متعارضين يتساقطان، فيكون كل واحد منهما احتمال الاستمرار بالصلاة بنفس الطهارة الترابية، أو احتمال قطعها والوضوء والاستئناف من جديد، احتمالين متعارضين، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدم، فيكون كل منهما مدفوعا بمقابله، يتعارضان الاحتمالان يتساقطان، فيبقى الحكم الثابت أولا وهو جواز الدخول في الصلاة بالتيمم سليما عن رافعين، لا يوجد ما يرفعه، يبقى كذا. ثم ذكر أدلة المانعين وأجاب عنها، ثم قال والذين اختاروا أن ننظر في دليل ذلك الحكم، هاي المسألة التي أنت فيها، تنظر بدليل جواز الدخول إلى الصلاة بالطهارة الترابية، ارجع إلى دليل هذا الحكم لتقول ثابت، فإن كان يقتضيه مطلقا فيه إطلاق شامل للزمان الأول وللزمان الثاني، يعني فيه قابلية الاستمرار إلى أن يحصل له رافعون كما هو شأن الطهارة، الطهارة من الحدث سواء كانت طهارة ترابية أو طهارة مائية فيها اقتضاء وقابلية وإطلاق حسب التعبير إطلاق الاستمرار البقاء إلى أن يحصل الرافع، فيقول ارجع للدليل، شوف هل هو الدليل هكذا كما هو مورد مثال صحيح هكذا، فإن كان يقتضيه مطلقا فيه قابلية الاستمرار إلى أن يحصل الرافع له، مو مؤقت مو قاصر، المقتضي مالته على زمان معين، وجب الحكم باستمرار الحكم، فلاحظ أن يشترط أن يكون المقتضي قابلا للاستمرار والبقاء حتى تستصبح، فإن كان يقتضيه مطلقا فيه قابلية مطلقة على الاستمرار إلى أن يحصل الرافع، وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح، طبعا عقد النكاح الدائم وإلا المنقطع نعلم فيه عمر محدد ما يستطيع الاستمرار بعد هذا العمر، لكن عقد الدائم كعقد النكاح فإنه يوجب حل الوطء مطلقا مستمر، هذا الحكم جواز وطء الزوجة، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله أنت خلية، هو عند عقد دائم، فإذا حتى الوطء مستمر بهذا العقد وقابل الاستمرار لا يحصل له الرافع، فيه مقتضي الاستمرار، ثم صدرت منه ألفاظ مثلا أنت خلية فشك
بأن أنت خليتون يقع بها طلاق، فيرتفع ذلك حل الوطأ بالعقد الأول أم لا؟ حصل عند شك في الرأي. فإذا وقع الخلاف في الألفاظ، أي صدرت منه ألفاظ قابلة للخلاف مو صريحة بالطلاق التي يقع بها الطلاق كقوله أنت خلية، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها يقول إلا أريد أن لفظ صريح بالطلاق، أنت طالق يا الله يقع الطلاق، أنت خلية لا يقع. فمثل هذا الشخص اللي عنده تردد، عنده شك، عند أن لفظ أنت خلية غير صريحة بالطلاق، فشك عند بالرافع. فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطء ثابت مقتضي موجود قبل النطق بهذه الألفاظ فكذا بعده. أنا متيقن من المقتضي وقابليته على الاستمرار، وأشك بأن لفظ أنت خلية أنهى رفع هذه الحلية حلية الوطء لولا، قال كان استدلالا صحيحا، يقدر يتمسك بذلك الحكم الثابت أولا لأن فيه قابلية الاستمرار، إلا أن يحصل الرافع، والمفروض أن الرافع الآن هو مو متيقن شك، قال فإذا يستطيع أن يقول حل الوطء ثابت قبل النطق أكيد بمقتضى العقد بهذه الألفاظ فكذا بعده، بعد أن صدرت منه هذه الألفاظ لأنها ليست أكيدة ولا هو متيقن من وقوع الطلاق به، قال كان استدلالا صحيحا ممكن هذا الاستصحاب يجري، لأن المقتضي للتحليل بما حل له وطأ هذه المرأة بالعقد، لأن المقتضي للتحليل وهو العاقد اقتضاه مطلقا، لأن هذا العقد من شأنه أنه قابل للاستمرار إلى أي زمن ما لم يحصل له رافع، قال لأن المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقا غير موقت بزمان معين، حتى أشك بأن هذا المقتضي له قابلة كما عقد المنقطع ليس له هذا الإطلاق، لا ينتهي بالمدة المؤقتة له، لأن المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقا، ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي. لا يقال إن المقتضي وهو العقد، إن المقتضي هو العقد ولم يثبت أنه باقي، إشكال يذكر أن العقد باقي باعتبار حصل شك فيه، طرأ عليه شك، فهذا طرو الشك معنى أن العقد ليس باقيا في الزمان الثاني، ليس باقيا على اليقين الأول الذي حل به الوطء، يجيبه يقول لأننا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقته، هكذا طبيعة العقد الدائم أنه أباح وطأ هذه المرأة مطلقا غير مقيد بزمان، فيلزم دوام الحل، إذن الحل فيه قابلية الاستمرار وثبات المقتضي نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه، حيثية العقد حيثية تعليلية، ما دام وقع العقد إذن ثبت دوام حل الوطء، هذا كلش كافي، هذا نأخذه من العقد أنه كان سبباً لحل الوطء، ما مقيد حل الوطء بدوام العقد، حتى تقول مطرأ عليه شك في الزمان الثاني بعد صدور هذه الألفاظ، فمن يدري أن هذا العقد فيه قابلية الاستمرار لولا، أنا ما أحتاج دوام العقد، فقط المطلوب منه تعليليته وسببيته لحلية الوطء، حلية الوطء التي هي فيها الدوام. قال فيلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه، ما نحتاج دوام العقد لأن الحيثية هنا كما تعبيراتنا حيثية تعليلية، وقد حصلت هذا العقد وقعت سببيته لحلية الوطء، لا نشترط حتى لو طرأ شك عليه ما يضر لأن السبب تحقق، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع. ثم قال فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إلى هذا المعنى فليس هذا عملا بغير دليل، كما أشكلوا وقالوا أنه عمل في سيد مرتضى، هيقول إلا بدليل في الزمان الثاني، عندي دليل وهو دليل الأول قابليته على الثبات والاستمرار. فإذا هذا الاستصحاب تقصدونه فهذا ليس عملا بلا دليل، عمل بدليل، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه. هذا إذن ملخص كلام المعارج للمحقق. ثم قال الشيخ الأنصاري: ويظهر من صاحب المعالم اختياره حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب، فيظهر أن الاستصحاب المختلف فيه غيره. يوجد أكثر من توجيه لعبارة مصنف، يمكن اللي نختاره هنا للتعبير أنه يقول هذا معنى نفي حجية الاستصحاب، لأنه إذا كان الشك في المقتضي تقول لا يجري استصحاب، لأن اشترطت أن يكون المقتضي فيه قابلية الثواب والدوام. وإذا كان الشك في الرافع فأنت تتمسك بالدليل الأصلي، تقول ننظر في الدليل هل له قابلية الاستمرار والبقاء، إذن يبقى في الزمان الثاني، فبقاء الحكم في الزمان الثاني ليس للاستصحاب وإنما لنفس الدليل الأصلي الذي هو شامل بإطلاق وبعموم للزمان الثاني. فهذا تمسك بعموم الدليل وإطلاقه وليس تمسك بالاستصحاب. فإذن وين موضع الاستصحاب اللي تقولون به؟ إذا كان الشك في المقتضي لا يجري استصحاب، لأن اشترطت قلت عبارته ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا هذا الحكم فيه قابلية الاستمرار والثبات لكل الأزمنة بما فيها الزمان الثاني، إذن أنت إذا شك بالمقتضي ما تجري استصحاب، لأن اشترطت في الاستصحاب هذا المعنى. وإذا شك في الرافع فتقول أتمسكان بقابلية الدليل على الاستمرار للزمان الثاني، فتمسكك إذن بعموم الدليل وبإطلاقه. قلت لأن العقد الدائم هو فيه قابلية الاستمرار والبقاء إلى أن يرفعه رافع كالطلاق. فإحنا إذن بهذا الزمان الشك لما قال ألفاظا غير صريحة بالطلاق، أنت تمسكتنا بعموم عقد النكاح وبإطلاق عقد النكاح وبالاستصحاب، فوين حجية الاستصحاب؟ ولعل سيد المرتضى الذي ينسب له القول بعدم حجية الاستصحاب ناظر لهذا المعنى أنه لا ثمرة فيه. هذا الكلام تتحدث به عن حجية الاستصحاب، وين مورده؟ وين محل من الأعراب الاستصحاب؟ إذا شك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، وإذا شك في الرافع يبقى الحكم في الزمان الثاني لكن ليس للاستصحاب، وإنما لأن الدليل الأصلي فيه قابلية الاستمرار على البقاء مثل العقد الدائم. فلما شكيت بألفاظ أنت خلية يقع بها طلاق أو لا، تقول نبقى حلية الوطأ مستمرة، هذا استمرار أهله للاستصحاب لو لأن عقد النكاح فيه قابلية البقاء والاستمرار، فهذا الحكم بالبقاء مو للاستصحاب، وإنما تمسك بعموم العام وقابليت على شمول الزمان الثاني. أقول هذا التوجيه لكلام سيد المرتضى الذي حتى لا نفهم من كلام سيد المرتضى بعدم حجة الاستصحاب يعني لا يجري الحكم في الزمان الثاني، لا ما معقول سيد المرتضى يقول بعدم جواز التمسك، لا بالعكس، لكن يقول هذا مو للاستصحاب وإنما هذا تمسك بعموم العام الأصلي أو إطلاقي. لذلك علقنا أقول لأن المقتضي إن كان ثابتا ومستمرا في الزمان الثاني كما يظهر من قوله في المعارج قال والذين اختاروه ماذا قال؟ ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا إلى آخر كلامه، والشك إنما هو في الرافع فبقاء الحكم في الزمان الثاني بعد أن قال ألفاظ أنت خلية اللي هي غير صريحة بالطلاق، يبقى حلية الوطئ نعم، لكن على يمن نستند هذا حلية الوطئ في الزمان الثاني بعد الشك؟ لعموم العام وقابليته على الاستمرار مو للاستصحاب، والشك إنما هو في الرافع فبقاء الحكم في الزمان الثاني زمان الشك مبني على التمسك بعموم الدليل الأصلي وإطلاقه ما لم يثبت المخصص والمقيد وليس للاستصحاب. هذا إذا كان الشك في الرافع، وأن المقتضي اللي هو بالمثال عقد النكاح فيه قابلية البقاء والاستمرار. وإن كان الشك في مقتضي الاستمرار في الزمان الثاني فلا يجري الاستصحاب أصلا. فإذا وين محل جرع الاستصحاب؟ هل أنكر سيد المرتضى حجية الاستصحاب؟ لما إلى محل إما لا يجري كما لو كان الشك في المقتضي، وإما لا ثمرة فيه لأن الحكم في الزمان الثاني مستند إلى عموم العام وليس إلى الاستصحاب. فوين مورد حجية الاستصحاب؟ قلنا حتى لا يفهم من إنكار سيد المرتضى لحجية الاستصحاب أنه يعني ما يقول ببقاء الحكم في الزمان الثاني، لا يقول ببقاء الحكم في الزمان الثاني، لكن يقول هذا ليس مستنداً إلى الاستصحاب وإنما إلى عموم عام. لذلك قلنا فيمكن حمل إنكار سيد المرتضى وحجية الاستصحاب على هذا. الآن نحتاج إلى بيان ما المراد من المقتضي والرافع هنا، خصوص مع ورود هذا المصطلح في عدة مثل قواعد وعدة موارد. عندنا قاعدة المقتضي والمانع مثلا، ويأتي المقتضي في موارد عديدة أخرى، فلا بد أن نحدد مراد القائل بالتفصيل. ماذا يريد من المقتضي والرافع حتى نبني استدلالنا على هذا المعنى؟ هذا وقد شرح الشيخ الأنصاري قدس سره مراده من المقتضي والرافع في أجزاء العلة. مثلا يجي المقتضي والمانع والشرط وإلى آخره. فالمقتضي ورد في موارد عديدة. ماذا تريد من المقتضي والرافع هنا في المصطلح حتى نبني عليه البحث؟ لا بد من تحريره. إذا ما المراد من المقتضي والرافع هنا ليس في غير من الموارد؟ هذا وقد شرح الشيخ الأنصاري قدس سره مراده من المقتضي والرافع بقوله: إن الشك في المستصحب قد يكون من جهة المقتضي، هو ما عند قابلية التضاء والاستمرار، والمراد به الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء. قال هذا نريد بشكل المقتضي، يعني أنه هو في ذاته في نفسه ما عنده قابلية الاستمرار إلى أن يحصل له الرافع. قال كالشك في بقاء الليل والنهار. الليل مؤقت ينتهي بطلوع الفجر على القول، أو بطلوع الشمس على القول الآخر. فالليل إذن هو ما بقابلية لسه، أو النهار لم ينتهي بغروب الشمس، فهو في نفسه ليس له قابلية الاستمرار. قال وخيار الغبن بعد الزمان الأول، بعد زمان العلم، بعد حصول العلم بالغبن، الزمان الأول من حين العقد الغبني قلنا إلى حين حصول العلم، هذا أكيد إلى خيار الغبن به، لكن من حين حصول العلم بالغبن هل هذا يبقى الخيار أم لا يبقى؟ الاحتمال أن الغبن من مقومات الجهل، من مقومات الغبن الجهل، ما كان يعرف سعر الحاجة بالسوق، فمن اشتراه دفع به زايد أو البائع دفع أخذ أقل. فلما علم انتهى مقوم ملاك الغبن، فبعد ما معنى استمرار الغبن؟ خلاص نلزمه، لو تأخذ بالخيار لو متى. فهنا هذا في هذا زمان حصول العلم بالغبن مو معلوم خيار الغبن فيه قابلية الاستمرار والبقاء، لأنه فقد أحد أهم مقوماته وهو جهل المغبون. قال هذا إذن صور الشق قد يكون في المقتضي، مقتضي المستصحى، هذا تريد استصحابه ما فيه قابلية الاستمرار والبقاء. وقد يكون من جهة طرو الرافع، لا هو فيه قابلية العقد الدائم، فيه قابلية البقاء والاستمرار كالطهارة، فيها قابلية الاستمرار إلا أن يحصل له الرافع والناقض كالطلاق يرفع النكاح، أو كالحدث يرفع الطهارة. وقد يكون من جهة طرو الرافع مع القطع باستعداده للبقاء. إذن لابد من توضيح هذا المراد من المقتضي والرافع، لأن جملة من الأعلام أشكلوا على الشيخ الأنصاري في موارد أجرى فيها الاستصحاب، فأشكلوا عليه كيف تجري الاستصحاب في هذا المورد؟ هذا المورد من الشك في المقتضي، وأنت لا تقول بجريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، لما تدقق فيه تجد لا هذا شك في الرافع. فمن حقه الشيخ الأنصاري أجرى الاستصحاب. وقد بالعكس ما يقولون له هذا شك في الرافع، لماذا لم تجري الاستصحاب وأنت على مبانيك يجري الاستصحاب عندك؟ تدقق فيه تجد شك في المقتضي، فحق الشيخ الأنصاري لم يجري الاستصحاب، فلا بد إذن من التدقيق في هذا المعنى. لذلك علقنا أن أشكل جمع من الأعلام على الشيخ الأنصاري بإجرائه الاستصحاب في موارد قالوا إنها من الشك في المقتضي فلا يصح استصحابه على مبانيه، لكن التأمل في مراده قدس سره من المقتضي والرافع يدفق تلك الإشكالات. نأخذ كلاما من الشيخ النائيني في توضيح مراد الشيخ، هذا اللي قرأنا الآن متى الشيخ يشرحه الشيخ النائيني وهو موافق للشيخ الأنصاري في هذا مبنى في هذا التفصيل. قال إن كل موجود وحادث في العالم لا بد وأن يكون له بحسب طبعه مقدار من القابلية والاستعداد لبقائه في سلسلة الزمان. كل واحد له قابلية على البقاء مختلفة بين، بحيث لو خلي الشيء وطبعه ولم تلحقه عارضة زمانية لكان يبقى في عمود الزمان بمقدار ما يقتضيه استعداده بحسب ما جرت عليه مشيئة الله تعالى. هكذا قال متفاوتا. ولا إشكال في اختلاف الموجودات في مقدار القابلية والاستعداد، مثل الحيوان البقة تبقى 5 أيام، الفيل يبقى 50 سنة، مثلا بعض الكذا يبقى 100 سنة، كل واحد قابليته. الإنسان يبقى مثلا 100 عام ما لم يحصل له رافع، كما يشاهد بالوجدان اختلاف استعداد ذوات النفوس والأرواح في بقائها في سلسلة الزمان، فإن منها ما تبقى 100 سنة ممكن، ومنها ما يزيد عن ذلك، ومنها ما ينقص عنه، حتى أن بين ذوات النفوس ما يبقى 1000 سنة ممكن. بعض كما يقال أن بعض أقسام الحيتان والطيور يعيش 1000 سنة. جيد، في حواركم عن إمام الحجة عليه السلام وطول بقائه تقولون هذا في الحيوان موجود، بعض الحيوانات 1000 سنة تعيش، فما المشكلة إذن في ذلك؟ أن بعض أقسام الحيتان والطيور يعيش 1000 سنة، وبينها أيضا ما لا يعيش إلا ساعة، ممكن ساعة ما يعيش أكثر. وكذا الحال في غير ذوات النفوس من الموضوعات الخارجية، فإن الفواكه والحبوبات لها مقدار من استعداد البقاء على ما بينها من الاختلاف، أيضا متفاوت، بعضها تبقى ساعة وبعضها يوم وبعضها أكثر. وكذا الأبنية، فإن البناء الواقع في ساحل البحر أقل بقاء من البناء الواقع في مكان آخر. عمر البناء إذا ما تتقدره في بناء على ساحل البحر ما تقدر يمكن 1 أو 5 سنين، لأن عرضة للعواصف وللفيضانات ولتأثير المياه الجوفية، بينما البناء المبني على أرض قوية لا يعمر حتى 100 سنة. فهذا إذن متفاوت، نفس البناء متفاوت بحسب وضعه. فإن البناء الواقع في ساحل البحر أقل بقاء من البناء الواقع في مكان آخر، ولو لأجل ما يلحقه من خصوصية المكان والزمان وغير ذلك. هذا في الموضوعات الخارجية، إذن فكرة واضحة في الموضوعات الخارجية، هذا لتقريب الفكرة. نحن كلامنا نريد نتحدث عن الأحكام الشرعية، هل هذا الأمر أيضا موجود في الأحكام الشرعية؟ أيضا متفاوتة في قابلية البقاء والاستمرار، بعضها أمد قليل وبعضها أمد كثير. إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الله